تستعار إشارة للزمان فتقول هنالك أي في ذلك الوقت. ومنه هذه الآية، انتبه الآن، إذا قلت فلان هناك هذا ظرف إيش؟ مكان، وهذا هو الأصل. ولو قلت مثلا قدم فلان هناك تشير إلى الوقت، صارت إشارة للزمان، لكن هذا خلاف الأصل. بقي علينا أن يقال خسر في ذلك الوقت الكافرون. أليس الكافرون خاسرين في كل وقت؟ بلى، لكن تبين خسرانهم وظهر، لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم إيش؟ رابحون، ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم، لكن إذا نزل بهم عذاب ظهر لهم الخسران. في هذه الآيات فوائد. أولا، من فوائد الآيات الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة. تؤخذ منين يا أخي؟ أفلن يسيروا في الأرض؟ وجه الدلالة أن الله وبخهم على عدم السير. ومن فوائدها أيضا أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يصحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع، لقول أفلن يسيروا فينظروا. طيب، يتفرع على هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم من السير إلى ديار ثمود، حيث يسيرون بأبدانهم لكن لا يسيرون بقلوبهم ولا يعتبرون، بل يذهبون إلى هنالك للاطلاع على مآثر القوم، بل على آثار القوم الدالة على قوتهم، وهذا لا يجوز. الواجب على من سار إلى تلك الديار أن يدخلها وهو باكر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. ولا ينفع التباكي، لقوله: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، ولم يقل فتباكوا. إذن من لم يوطن نفسه على هذا الوصف الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول في ديار ثمود فإنه لا يجوز أن يدخل. وغالب الناس الذين يذهبون الآن إنما يذهبون لإيش؟ للفرجة والنزهة فقط، وهذا حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الأمم من هو أشد قوة وآثارا مما كانت عليه قريش، لقوله: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يعجزه قوة العدو ولا كثرة العدو، فإن الله تعالى أهلكهم مع كثرتهم وقوتهم. طيب، وهل الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم ممتدا لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لا، قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إيش؟ فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر يعني الذي أحاط أرضه بحضار، والحضار كما تعرفون مركب من أعواد خفيفة أو من سعة النخل وتأكله الشمس والهواء بسرعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغني عنه شيئا من عذاب الله، لقول الله تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالآيات البينات الدالة على صدقه. ويتفرع على هذا فائدتان أو أكثر. وهما رحمة الله بعباده وحكمة الله تعالى في فعله. أما رحمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أرسل إليهم رسلا بدون آيات لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق، لأن الإنسان لا يمكن أن يصدق برسول بدون آيات تدل على صدقه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يقول إنه رسول. وأما الحكمة فظاهرة، أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم هملا، بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ما بعث رسولا إلا آتاه ما يؤمن على مثله البشر. والذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي القرآن، ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن آية باقية إلى يوم القيامة أو إلى أن يأذن الله تعالى بفساد العالم. أما آية الرسل فغالبها تنقضي في زمانه، لكن آية الرسول باقية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آيات الرسل بينة لا تحتمل الشك، لقوله بينات. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للعالم الذي ينشر شريعة الله عز وجل إذا نشرها بين الناس أن يكون نشره إياها على وجه بين لا اشتباه فيه. لماذا؟ أولا اقتداء بالرسل، وثانيا ليزداد المخاطب طمأنينة، لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يلقى وفي القيام به. فإن الإنسان إذا لم يبين له الحق على وجه تحصل به الطمأنينة تجده يمشي أو يأخذ بالحق وهو متردد، لكن إذا زيد طمأنينة انتفع بذلك، أليس كذلك يا أخ؟ ماذا قلت؟ هذا أول كلام قبل أن تلتفت إلى جارك. وبعد الالتفات ما أظن هذا قبل تنظر منه ماذا؟ ها؟ انتبه لنفسك قبل غيرك. أظن انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله باقي الدرس الثالث القادم إن شاء الله تعالى. نعم ايش؟ نعم النبي لا ما قلت، هل انا قلت هذا؟ الرسول قال والنبي وليس معه احد. نعم نعم لا عاد الله سبحانه وتعالى أمد لهم في العذاب لأنهم يقولون من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم الريح التي هي أخف وأوطف ما يكون فأهلكتهم. ثم قال إنها سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خالص فيها في هذه المدة، يعني قد يكون بعضهم هلك في أول يوم بعضهم في ثاني يوم تبعا لما يكون من الملاجئ أو غيره. لا لأن يعني أرسل عليهم العقوبة على هذا الشيء. لا تضويها، لأن هذا هو الأصل. ويقال أن هذه وإن امتدت فهي من حين ابتدأ العذاب هلك من هذا. نعم نعم هو يحتمل أنها آلات أو يحتمل أنه لكثرتهم كل واحد يمسك عمل ويقوم به. وتعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمل معين ولو كان شاقا صار سهلا عليه. نعم. نعم. الفائدة من هذا هو بيان أن كل كافر هو مبطل ليس معه حق، وكل مبطل لا يقول إلا الباطل فهو كافر. يعني المبطل في كل أحواله هذا كافر لأنه ليس معه شيء من الحق، والكافر المبطل ليس معه شيء من حق أيضا. فاختلاف التعبير لزيادة المعنى، كما يكون أيضا في اختلاف القراءات أحيانا في قول الله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وفي أخرى قراءة تستأذنوا، لا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا، فتكون القراءة هذه مفسرة للقراءة الثانية. أبن سؤالة يقول سنة أتى فيها مفتوحة، والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد، فيقال إن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيفي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب، أو يفصل بين أن يلقن التلاميذ الصغار أو الكبار، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، على كل حال حتى وإن كنت تعلم الصبيان فعلى الرسم العثماني، فتكتب إن الصلاة كانت على المؤمنين تاما مقبوطا، تكتب الصلاة بالواو حتى وإن كنت تدرس صبيا اتباعا للرسم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش؟ الصلاة في الواو والزكاة في الواو، لأن هذا هو رسم العثمان. وقال بعضهم بل لا يجب، لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه، ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كان في ذلك الوقت. فالمسألة ليست توقيفية، لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه فرسم القرآن عليه، وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوبا حتى نقول لا بد أن يكون كما كتب، بل نزل مقروءا. وقاعدة الرسم تختلف من حين لآخر، وهذا القول له وجه قوي، لأن نعلم علم اليقين أنه لو كانت قاعدة الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعدة المعروفة بذلك العهد. والقول الثالث يقول إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم، وإن كان للكبار يعني بل في الإنسان مصحف فليكتبه على حسب إيش الرسم العثماني. وهذا فيه جمع بين القولين، لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه، لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرفه، فيقع مثلا الزكاة الزكوت، الصلاة الصلوت، الربا الربو، وهل مجرد. واضح؟ فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك، بالنسبة لغيره فيه احتمال، ولكن القول بالمنع فيه نظر. انتهى الوقت.
تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى لما جاء المسلم فيها لا أنا بها الآية اللي وقفنا عليها أي أخابت لك الفوائد وش آخر مكتبتها فلما جاء المسلم فيها قال الله تعالى فلما جاءتهم الصنوفيات فلفوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه أخذنا فوائدها. طيب من هذا الفن وهي طيب من فوائد هذه الآية فلما جاءتهم الصنوفيات بالبينات بيان حكمة الله عز وجل ورحمته، إثبات حكمة الله ورحمته، وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات بينات حتى لا يبقى حجة. ومن فوائدها أن الكفار يفخرون بما عندهم من العلم ولو كان باطلا، لقوله فرحوا بما عنده من العلم. وهذا الذي كان فيما سبق موجود الآن، فإن بعض أولئك القوم الذين آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون بها ويقولون هي خير من علم أولئك المقوقعين على أنفسهم ويعملون بهم علماء الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من رد ما جاءت به الرسل لقوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى فلما رأوا بأسنا إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك القوم المكذبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا آمنا. والمثال على ذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يؤمنون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيمانهم شيئا بقوله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في العباد واحد، فإنه لا يحابي أحدا لغناه أو لفقره أو لغير ذلك، بل إن أكرم الخلق عند الله أتقاه لقوله سنة الله التي قدرت في عباده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير أو التحذير من تكذيب الرسل، وأن من كذب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب، سيناله ما نالهم أي ما نال الأمم السابقة من العذاب. ومن فوائدها أيضا ظهور الخسران لهؤلاء المكذبين قبل أن يموتوا لقوله وخسر هنالك أي حين جاءهم البأس تبين لهم الخسران وخسر هنالك الكافرون. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها، بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة. أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها لقلنا إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم، وهذه هي القاعدة، كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم. ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة. أما متعلق هذا الجار المجرور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام، محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدر أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين، الفائدة الأولى تيمنا بذكر اسم الله، والفائدة الثانية إرادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا. فإذا قلت زيدا أكرم، المعنى لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره، إذن أخرناه لفائدتين، الفائدة الأولى تيمنا بذكر الله عز وجل، والثاني إفادة الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أبين للمقصود، فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا اختير أن يكون إيش مناسبا للمقام. والخلاصة الآن أين متعلق الجار المجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش مناسب للمقام. قال الله تعالى حاميم، وقال المفسر الله أعلم بمراده به، وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، نعلم ذلك بدلالة القرآن، فقد قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى، في حد ذاته. لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما لها معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاته. يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغوا، وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة، عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لا سمعوها لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا. وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، قال: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. قال المؤلف رحمه الله مفسر: تنزيل مبتدأ، كتاب خبر، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل كتاب من كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم، لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل. فتقول زيد قائم، قائم خبر، ولا تقول زيد خبر. لكن لما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه، ليس باطلا، لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر لكان أوضح وأبيض. تنزيل من الرحمن الرحيم، من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل. أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله من الله؟ نعم، كما جاء في آيات، لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحم بالعباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض، فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم، فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شأن العباد. وفي قوله وهو غفور رحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.